بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة يسأل على تعريف الحمد، ماذا الخلاصة في تعريف الحمد؟ التعريف المرتضى الذي ذكره ابن القيم، الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، ويقول أحد الأخوة هذا خاص بالله عن المحبة والتعظيم. نعم، هذا يظهر أن سياق ابن القيم في المقصود به حمد الله جل وعلا. بقي في حق المخلوق، بقي في حق المخلوق أيضا الإخبار عن محاسنه، الإخبار عن محاسنه، وقد يكون مصحوبا بمحبة وإجلال وتقدير. نعم، وإذا خلع عن هذه الأمور كلها فيكون مدحا، يكون مدحا. إذا خلع عن هذه الأمور يكون مدحا، فحتى الممدوح من البشر قد يصحبه المحبة والإجلال والتعظيم، ولا شك أنه ليس كتعظيمه لله وليس كمحبته لله. واحد الأخير مثال عن أل في الحمد للاستغراق وأل الجنس، قيل للاستغراق وقيل الجنس، ما هو المقصود كما تقدم معنا؟ نعم، كل حمد لله، كل ما يحصل من حمد يستحقه الله جل وعلا، ونعم ويكون مستحقا سواء بالنعم التي أنعم علينا أو بصفاته الكاملة، فهو محمود لنعمه ومحمود لكماله سبحانه وتعالى، اشمل هذا وهذا. وللجنس ما المقصود به؟ نعم، على نعم يشمل جميع أفراد الحمد من البشر وأنواعه دون تعرض ماذا بشيء بعينه، دون تعرض بشيء بعينه، جميع أنواع الحمد سواء مما صدر أو ماذا أو على الأسباب التي حمد الله عز وجل عليها سواء مقابل نعم أو لكماله سبحانه وتعالى، فكله يشمله أل، يعني جنس يشمل هذا كله. أل الجنسية هي التي تشمل جميع أنواعها، جميع أفراد الحمد وجميع الأنواع دون التعرض لشيء بعيد، وكلاهما متقارب، المعنى متقارب. فإذا الخلاصة في الرسول والنبي، يعني كل منهما يوحي إليه، يوحي الله عز وجل إليه ويكلمه وينبهه سبحانه وتعالى ويخبره بوحيه من وحي ما شاء، فما الفرق بينهم؟ كل منهما له هذه الصفة وهي النبوة. الرسول يرسل إلى قوم مكذبين مخالفين يدعوهم إلى الله عز وجل، والنبي ما يرسل قد يكون النبي ماذا لا يرسل لقوم مكذبين بنفسه. الأخ أحد الأخوة سأل عن هارون عليه السلام، هارون موسى عليه السلام هو الذي طلب أن يكون وزيرا معه وأن يكون معاونا له، فهو لم يرسل بنفسه إنما كان معاهدا موسى عليه السلام. أيهما أعلى رتبة، الرسول أو النبي؟ الرسول أعلى رتبة. وهل كل رسول نبي أو كل نبي رسول؟ عندك كل نبي يعتبر رسولا أو كل رسول يعتبر نبيا؟ كل رسول يعتبر أيضا نبيا. هذا ماذا أحسن التعارف الذي ترجع الإسلام ويسلم من الانتقادات. فماذا عن الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي؟ يفهم من الآية أن النبي أيضا مرسل، يقول شيخ الإسلام أن الرسالة رسالة النبي ليست الرسالة الخاصة بالرسول، رسالة بالوحي والأمر بالتبليغ ونعم والإخبار وما أشبه ذلك. الرسالة العامة، الرسالة العامة ليست الرسالة الخاصة بالرسول. الله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هناك آيات كثيرة في القرآن تدل على أن الرسل يكذبون، هذا مما يعيد ما قال الشيخ الإسلام، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نعم، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير إلا قالوا اتركوها إن ما أرسلتم به كافرون. وآيات كثيرة تدل على أن الرسل يكذبون. هل يشترط أن يكون شرعا جديدا الرسول؟ هل يشترط أن يأتي بشرع جديد أو يأتي أو لا يشترط ذلك؟ اشترط بعضهم ذلك، وهذا صحيح أو غير صحيح؟ ليس صحيح. طيب ماذا يرد عليهم؟ تذكر إيراد عليهم ده. يوسف يعني لا بس عيسى عليه السلام يعني جاء على شريعة موسى إنما غير بعض الأشياء فقط، أو نعم بدل بعض الأمور فقط. قال الله عز وجل عنه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب وأيضا قد يأتي بشريعة من قبله تامة مثل من يوسف عليه السلام. وأيضا أخوان ذكر شيخ الإسلام كذلك داود وسليمان كانوا على شريعة ماذا؟ كانوا على شريعة بني إسرائيل يعقوب وبني. وهم رسل كما ذكر الشيخ الإسلام. فإذا أحد الرفاء أراد أن ينقل له كلام الشيخ الإسلام في تعريف النبي والرسول تكتبون عندهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، في كتابه النبوات الجزء الثاني صفحة 717، الجزء الثاني صفحة 717 قال فالأنبياء ينبئهم الله، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي، وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار، فإن أرسلوا الذي يوضطون في الكتابة ينقل بعد الدرس من إخواني الذين كتبوا، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فهم رسل. فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم، فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. انت هذا شيء، انت هذا اختصار يسير. بتصرف يسير. نعم ذكرنا الصفحة الأولى سلامة انتهاء التصرف يسير. واصل القراءة. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المقصود بقول المضاف إلى ضمير الرب؟ في قول شيخ الإسلام الذي أرسل رسوله، قوله رسوله رسول مضاف إلى الضمير العائد على الله جل وعلا. قال: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى بينا لهم. وكما في قوله تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر ابن القيم رحمه الله نوعين للهداية: الهداية الأولى هداية البيان والدلالة. هداية البيان والدلالة أي بيان الخير للناس ودلالتهم على الخير، وهذه عامة ليست نعم عامة للرسل والعلماء ويصف بها القرآن، لأن هذه الأمور كلها بيان للناس. والهداية الثانية التي ذكرها هداية التوفيق والإلهام، بمعنى أن يوفق للخير ويوفق لطريق الله المستقيم. فكيف الجمع بين الآيتين؟ في الآية الأولى قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الآية الثانية قال: إنك لا تهدي من أحببت. الأولى هداية البيان للناس، يبين للناس ويرشدهم إلى الخير، والثانية أن يوفقهم للإيمان والعمل الصالح. هذا ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب. فهذه قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. نفى الله عز وجل عن هداية التوفيق والإلهام. وذكر ابن القيم هدايتين أخوين، ما هما؟ هل تقدم معكم؟ ذكر طيب من يوضح الصف؟ تعصيتك؟ طيب ذكر أيضا هدايتين، الهداية الأولى هداية عامة لجميع الخلائق الذي قدر فهداه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداية جميع الخلائق لمصالحها، يهدي الخلائق لمصالحها. كل مخلوق يعمل يهديه الله عز وجل لمعيشته، ونعم ويسر مما يؤذيه، هداية من الله جل وعلا. والهداية الرابعة هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. نبدأ علينا من عنده إجابة. ما الدليل على ذلك؟ الطاقة نعم احشر الذين ظلموا وزادوا من مكان يعبدون من دون الله فهديهم الى صراط الجحيم. والثانية ان الذين يعملون الصالحات يهديهم ربهم بماء تجري تحت الانهار في جنات النعيم. وقوله ويدخلهم الجنة عرقها لهم. ويدخلهم الجنة عرقها لهم. أربع هدايات مذكورة في نصوص الكتاب والسنة. أربع هدايات. فما المقصود بالآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هداية التوفيق. وأنت تتضمن الهدايتين هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. تتضمن الهدايتين أن يتعلم أحكام الدين ويوفق للخير والصلاح والاستقامة. فنعم فتشمل الهدايتين. قال رحمه الله تعالى والمراد بالهدى هنا قال شيخ الإسلام الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إلى آخره. فقوله أرسل رسوله بالهدى. قال والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. هذا منقول من كلام كثير في تفسيره. قال والدين يأتي لعدة معاني منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. أي مالك يوم الجزاء. ومنه قولهم كما يدين الفتى ودان. ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع. ويقال دان الله بكذا او على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما ارسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. والأمثلة واضحة. كل ما جاء في الدين من الاعتقادات والأقوال والأفعال كلها من شرع الله ومن الدين الذي أمر الله عز وجل به. قال وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو قول دين الحق. فالحق صفة الدين. أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجد. فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. واللام في قوله ليظهره لام التعليل وهي متعلقة بأرسل وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وأن في الدين من جنس فيدخل فيه كل دين باطل من جميع الأديان وهو ما عدا الإسلام. فقول يظهر على الدين كله أي على جميع الأديان المخالفة لدين الله الحق. والشهيد قوله كفى بالله شهيدا. والشهيد فعيلا وهو مبالغ من شهد وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلان أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والباء هنا الباء هناك كلام ابن القيم رحمه الله باء لأن الباء متعلقة بما يتضمن الخبر عن معنى الأمر. فالاكتفاء لأنك إذا قلت كفى بالله أو كفاك الله فإنما تريد أن يكتفي هو به، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر، فالباء جاءت من أجل هذا. وإلا فالأصل قال كفاك الله أو كفى الله شهيدا له، لكن للباء فائدة، للباء فائدة ذكرها ابن القيم، وهو أنها ماذا زادت في المعنى، زادت في المعنى، وكان يقول اكتفي بالله شهيدا. سيذكر لكم كلام ابن القيم أحسن بنفسه. قال ابن القيم في بداية الفوائد الجزء الثاني صفحة 77، قال ابن القيم في بداية الفوائد الجزء الثاني صفحة 77 قوله كفى بالله شهيدا، الباء متعلقة، الباء متعلقة بما تضمنه الخبر، بما تضمنه الخبر عن معنى الأمر بالاستفاء. بما تضمنه الخبر عن معنى الأمر بالاستفاء. قال فصار اللفظ لفظ الخبر، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر، والمعنى معنى الأمر، فدخلت الباء لهذا السبب، فدخلت الباء لهذا السبب. فليست زاهدة في الحقيقة، لأن بعض العلماء يقول الباء زاهدة، المقصود كفى الله شهيدا، فقولون أن لها زيادة في المعنى، أن لها زاهدة في المعنى. قال فليست زاهدة في الحقيقة، وشهادة الله جل وعلا كما ذكر المؤلف بالإخبار والإعلام وكذلك بالحضور والاتباع، وسيأتي من كلام المؤلف أن الله عز وجل أيضا أيد رسوله بالمعجزات ونصره، وأيده بفعله وقوله وتأييده بالمعجزات والبراهين. قال والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنص والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين، والأدلة كثيرة على هذه الأمور التي ذكرها. فشهادة الله عز وجل بقوله من يستحضر دليلا، شهادة الله سبحانه وتعالى بقوله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم، لكن ما في تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك أحسن. لكن لا يشهد ابنه غيره، ليس من ذوي العلم والملائكة يشهدون. من عنده أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار كثير وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفعلا فعل الله جل وعلا. نعم فعل بتأييده بما أيده به من براهين ومعجزات، ما أيده الله جل وعلا به من براهين ومعجزات وبنصره له على أعدائه، كل هذا من فعل الله جل وعلا. وأيده بالمعجزات المعلومة لديكم ومنها القرآن. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى في شرح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، ولا بد في الشهادة أن يكون عالما بها معتقدا لصحتها. نعم، فإذا أخبر بها وهو لا يعتقد صحتها هل تكون شهادة صحيحة؟ نعم، شهادة المنافقين. وإذا كان يعتقد بها ولم يتكلم بها هل تكون شهادة؟ هذا لا تكون شهادة. وإن اعتقد الصحة كما اعتقده بعض المعاندين الجاحدين، اعتقدوا الصحة ولكن أبوا أن يقروا بذلك. قال: ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان. الإقرار والإذعان متقارب المعنى، لكن الإذعان فيه زيادة وهو استسلام القلب لذلك، يقر ويستسلم قلبه لذلك الأمر. الإذعان استسلام القلب القيادي لذلك الأمر. قال: وافع القلب عليها اللسان. نعم، المعنى واضح، أنه يقولها بلسانه وقلبه مطمئنا بها منقادا لذلك. قال: فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم عند قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أو الله يعلم إن المنافقين لكاذبون. قال: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، أي قطب الرحاه هو الذي يدور عليه الأمر. فجميع الشرائع جاءت كلها لتحقيق العبودية لله، والأوامر والنواهي كلها من أجل عبودية الله سبحانه. الأوامر هي تعتبر كمالا للتوحيد، والنواهي والمنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها هي أيضا الابتعاد عنها من كمال التوحيد، والوقوع فيها قد يكون ماذا سببا لأن الإنسان يزيغ قلبه حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وما هو الدليل على أن الرسل كلهم رسلوا بالتوحيد من عنده من المتأخرين من يستحضر دليلا؟ ذاك علي أحسنت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا من عنده متناصر أفضل ما قلت أنا للنبيين لا إله إلا الله. أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ودلالة هذا نعم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب على الله عز وجل. عمن هذا الحديث؟ ها من عندكم؟ ده كان صفا ارفع صوته. لا تحفظي أنه هذا هذا رفع صوته. أمن أنا ده من دنوشي عن ابن عمر الصحيحي وعنن عن ابن هريرة الصحيحي أيضا أيضا عنن نعم حديث ابن هريرة بن الفرد مسلم حديث من جابر جابر في من في مسلم وعن من عمر بن الخطاب في الصحيحين حديث نفس البخاري خمسة من الصحابة النواب الصحيحين أو أحدهما قال والألفاظ متقاربة ليست كلها بلفظ واحد أن متقاربة جدا. قال ودلالة هذا الكلام على التوحيد باعتبار اشتماله على النفي والإثبات. أين النفي يا أخي عندك؟ قولوا لا إله والإثبات إن الله باعتبار الشمال على النفي والإثبات المقتضي للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عن سوى عما سوى الله تعالى وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده ولا بد فيها من إغمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. لماذا لا بد من إغمار الخبر؟ لماذا لا نقول لا معبود إلا الله بدون إغمار الخبر؟ نعم لا معبود إلا الله تمام. لماذا لا بد أن نغمر خبرا؟ لا لا يفهم أن هناك معبودات من دون الله. عندما نقول لا معبود إلا الله يفهم منها أنه ليس هناك معبودات من دون الله. بتاخن من؟ نعم نعم يعني يكون نفي للمعبود لوجود المعبودات والحقيقة أن المعبودات موجودة لكنها تعبد بباطل فزيادة الحق لا بد منها. فهل هناك آية تدل على ذلك على الزيادة بحق؟ ذلك لأن الله هو الحق وأننا يدعون من دون الباطل وأن الله لا يكذب. فزيادة موجود لا معبود بحق موجود إلا الله. هل اشترط عن الزيادة؟ موجودة لكنها لا تعبد بحق. يعني هذه الزيادة ليس علينا بها غرر. حتى لو قلنا لا معبود بحق إلا الله أو قلنا لا معبود موجود لا معبود موجود لا معبود بحق موجود إلا الله فالمعنى واحد. فلو قلنا لا معبود بحق إلا الله بحق جار مجرور متعلق بمحذوف فهو كلمة موجود. هذه المحذوف كلمة موجود لا معبود كائن بحق أو موجود بحق إلا الله. هذه الكلمة لا غبار عليها ولا شيء لكن اشتهر بدونها اشتهر تفسير لا الله بدونها لا معبود بحق إلا الله. والمعنى واحد لما نقول لا معبود بحق إلا الله بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمعبود نعم إلا الله مستثنى. قال أما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد وقوله إقرارا به مصدر مؤكد بمعنى الفعل وهذا معروف في النحو أن المصدر يأتي مؤكد وقد يكون من لفظه أو بالمعنى. فالمعنى فالفعل أشهد فالمصدر المؤكد من لفظه شهادة أشهد شهادة وقول إقرارا مصدر بالمعنى، مصدر بالمعنى مؤكد بالمعنى، يسمى مصدر معنوي، يسمى مصدر معنوي. وإذا جاء اللفظي يسمى مصدر لفظي. قال وقول إقرارا ذو مصدر، مصدر مؤكدا لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقول توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد الإرادي الطلبي من المراد به؟ نعم بس توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله عز وجل. لماذا سمي التوحيد إرادي؟ لماذا توحيد الألوهية يسمى توحيد إرادي؟ لأن الإنسان يفرد بإرادته نعم بإرادته لله جل وعلا، فلا يريد بفعله إلا ربه جل وعلا، فهذا هو الإخلاص وهو التوحيد. ولماذا سمي طلبي؟ نعم لأنه مطلوب من العباد. المبني على توحيد المعرفة والإثبات، ما المقصود بتوحيد المعرفة والإثبات؟ عندك توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لماذا سمي المعرفة والإثبات؟ عندك ماشي من عنده جواب؟ معرفة وإثبات؟ لأنه يحتاج إلى أن يحتاج لا لا نعم ليس كالتوحيد الإلهية تعمل عبادة، إنما اعتقاد، تعتقد أن الله منفرد بالربوبية ونعم بالملك والتدبير والخلق، وهكذا أيضا تعتقد أن الله يتصف بكذا وكذا وكذا إلى آخره. ففيه معرفة وإثبات أيضا تقر بذلك وتثبت ذلك. أما تلك فتعمل عبادات تخلصها لله عز وجل. لماذا قال المبني على توحيد المعرفة والإثبات؟ ما المقصود بالمبني على توحيد المعرفة والإثبات؟ ما المقصود بالمبني؟ قال التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. لك لأن من أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وآمن بذلك يلزمه أن يقر لله عز وجل بالألوهية والعبادة. ولذلك كان الله عز وجل ينكر على المشركين إقرارهم بتوحيد الربوبية ويشركون به غيره، يشركون به غيره. قال الله عز وجل قل من خلق السماوات والأرض، قل من خلق السماوات السبع والأرض نعم، وقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وأيضا في الآية الأخرى وإن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآية الأخرى أمن خلق السماء والأرض، أمن خلق السماء والأرض ومن يدبر ماذا ومن يدبر الأرض. الآية التي في سورة يونس أمن خلق السماء نعم هي فيها ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله في آخره قل أفلا تتقون، فكان فيها ماذا توبيخا لهم، يعني هذه الأمور كلها يقرون بها ثم قال أفلا تتقون. وأيضا الآية التي في البقرة يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى فنعم فقول المبني أي لأنه يستلزم ذلك، من أقر بتوحيد المعرفة والإثبات يستلزم منه أن يوحد الله عز وجل بألوهيته وأن لا يعبد غير الله. قال وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر لا أذكر إلا ذكرت معي، هذا تفسير مجاهد.
من تفسير مجاهد وسناده صحيح، أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيرهما، أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق في تفسيرهما عند تفسير الآية ورفعنا لك ذكرك، وأخرجه الأجري في الشريعة صفحة 426، أخرجه الأجري في الشريعة صفحة 426، أو من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ما حال هذه الرواية؟ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ابن أبي نجيح ولم يسمع التفسير من مجاهد مباشرة، لكن ذكر الحفاظ أنه أخذه بواسطة القاسم بن أبي غزة وهو ثقة، فالواسطة ثقة، وعلى هذا الأثر الصحيح، فقد اعتمده البخاري وعلق بعض الآثار عن مجاهد في تفسيره في صحيح في كتاب التفسير من صحيحه، وهي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، واعتمد البخاري لا نقول اعتمد لكن جزم بها علقها بصيغة الجزم. نعم. قال وإنما جمع له بين وصف الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، فالأعظم من كان أشد عبادة لله عز وجل وأشد ذلا صار أتقى لله جل وعلا، من كان أكثر ذلا وانقيادا وخضوعا لله يصير أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى، فكلما ازداد العبد ذلا لربه وخضوعا وتضرعا ازدادت درجته عند الله، وكلما ازداد كبره وعتوه وعناده ازداد بعدا عند الله، فالذلة والخضوع والتضرع لله عز وجل سبب للرفعة، والكبر والعجب بالنفس سبب للبعد والعياذ بالله. قال ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، كالإسراء به وقيامه بالدعوة كقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه رداء، والإيحاء إليه ووحى إلى عبده ما وحى، والتحدي بالذي أنزل عليه ما ذكر إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة النساء، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعله ظلال الصوفية قبحهم الله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، من صحابي من أخرجه عندك أخي حديث عمر بن الخطاب، من أخرجه؟ نعم ناظر عندك بخاري، نعم من طرف يوم مقال من أخرج مسلم، والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم ربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، عندكم مثلا وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، لكن وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، لأنه قال ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدق العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه، وهذه تمام الشهادة تكون شهادة كاملة، وأما إذا عصى فينقص بقدرها. الصلاة في اللغة الدعاء، قيلنا كثيرا سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت.